يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه. قد تقدم في حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثة، على اختلاف رواياتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقي معنا فيما قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالأحاديث التي أفرد لها الحافظ ابن كثير رحمه الله فصلا هنا فيما يتعلق بغسل الرجلين، ومقصوده والله أعلم في هذا الفصل أمران. ما الأمر الأول؟ فهو جمع الروايات المتعلقة بغسل الرجلين لما سبق من تفسير الآية وما ذكره من الاختلاف بين النصب والجر. والأمر الثاني هو الرد على الرافضة في فهمهم لهذه الآية. وقد سبق أن ذكرنا ربما وتكرر هذا أن ابن كثير رحمه الله له طريقة بديعة تختلف أو انفرد بها عن كثير من المفسرين، وهو أنه يحسن جمع طرق الحديث، وكثيرا ما مر معنا أنه يجمع طرق الحديث وألفاظ الحديث، حتى قال بعض أهل الحديث قالوا كأن تفسير ابن كثير هو من كتب تخريج الحديث، يعني من حسن ما يجمع من طرق الحديث. فذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف روايتهم. وقلنا أقل الوضوء في الأعضاء التي يكون فيها ثلاثة هي واحد، وأكثر ذلك ثلاثة، ولا يجوز التعدي على ذلك، لا يجوز التعدي والزيادة. طيب، هل يجوز أن يختلف العدد؟ معنى ذلك أنه في بعض الأعضاء مرة وفي بعضها مرتين وفي بعضها ثلاث في الوضوء الواحد. الذي يظهر هذا الجواز، لكن الاقتصار على ما ورد في السنة هو الأولى. فقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرتين، وورد أنه غسل بعضها ثلاث مرات يعني في غير اليدين، فيقتصر على الوارد في السنة، وهذا أكمل وأنفع. بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وعن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه البيهقي والحاكم، وإسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. وروى أيضا عن جابر بن عبد الله قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسله، فقال: ويل للأعقاب من النار. ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه الدلالة وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ويل للأعقاب من النار، ويل للعراقيب من النار، إلى غير ذلك من الأحاديث قد ورد في سبب هذا القول أنهم مسحوا، فلو كان المسح جائزا لأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لهم الوعيد. وهذا من أظهر الأدلة، إن نازعوا في الآية فلن ينازعوا في الحديث، إن نازعوا في الآية أنها جاءت بعد مسح الرأس وأخذوها بالجر فيفيد بذلك المسح ولا يفيد بذلك أن تغسل، فالحديث واضح في هذا وصريح الدلالة، وإن كان أيضا استدلالهم كما سبق معنا بالآية غير صحيح. نعم.
قال رحمه الله: قد روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. وروى البيهقي عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده جيد ورجاله كلهم ثقات.
طيب يا إخوة، هذا يعني يستدل به كما ذكر أهل العلم في من رأى مثل موضع الظفر، لا أن يتتبع وقد أحسن الوضوء، لا أن يتتبع فيقلب كفيه أو يقلب يديه أو ينظر في المرآة في وجهه، فهذا من الوسوسة والتكلف. إنما هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موضع ظفر لم يصبه الماء، ومعنى هذا أنه ظاهر جدا، يعني ما يحتاج إلى شيء من التعمق والتكلف في ذلك. وما قد يحصل من بعض الناس عافانا الله وإياكم من كثرة التدقيق والنظر فهذا ليس مطلوب شرعا أبدا، قد يعيد الإنسان الوضوء عدة مرات بسبب هذا الفعل، إلى جانب أنه من المعلوم أن بطبيعة الحال وخاصة يختلف من فصل الشتاء إلى فصل الصيف سرعة جفاف بعض الأعضاء، ويظن الظان أن هذا لم يصبه ماء. المطلوب منك إسباغ الوضوء ثم بعد ذلك عدم التكلف في تتبع الأماكن أو النظر في مواضع هل أصابها الماء أو لم يصبها الماء، فهذا قد يدخلك في باب الوسوسة، وهذا الباب للأسف قد ابتلي به بعض الناس عافانا الله وإياكم وصار عليه الأمر عسيرا حتى ربما فاتته صلاة الجماعة وهو ما زال يتوضأ، وربما كان قد قدم مع الأذان، فانظر إلى هذا التكلف الكبير في موضوع إيش؟ موضوع الوضوء. نعم.
وروى الإمام أحمد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود وزاد والصلاة، وإسناده جيد قوي صحيح والله أعلم. وفي حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه، وروى أهل السنن من حديث لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة تحدثنا عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء، قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطاياه وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو أمامة: يا عمرو، انظر ما تقول، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، لقد سمعته 7 مرات أو أكثر من ذلك. وهذا وإسناده صحيح. وفي صحيح مسلم من وجه آخر، وفيه: ثم يغسل قدميه كما أمره الله، فدل على أن القرآن يأمر بالغسل،
يعني استنادا إلى ما جاء في السنة. وكما هو معلوم أن السنة تفسر القرآن، فإذا كان هناك من يعارض في قراءة الجر ويريد بها المسح، فإن السنة دالة على غسل الرجلين. العلماء يقولون السنة، كان بعضهم يقول السنة قاضية على القرآن، وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره هذه العبارة، لكن من قالها من السلف أراد بها أنها تفسر القرآن، قاضية يعني تفسر، فقالوا تفسر لفظه وتبين مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عامة، هذه كلها من تفسير القرآن بالسنة النبوية. ومن هذا يعني قول الحافظ ابن كثير رحمه الله، فدل على أن القرآن يأمر بالغسل، يعني بيانا من السنة أن القرآن يأمر بالغسل ولا يأمر بمسح الرجلين. نعم.
قال رحمه الله: ومن هاهنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رشى على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما، إنما أراد غسلا خفيفا وهما في النعلين، ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها، ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين.
نعم، يعني يحمل حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما أنه لم ينزعهما، فكونك تتأكد من وصول الماء وتغطيته على القدمين هذا يكفي، ليس بالضروري إخراج النعل إذا كان يعني هناك من الإمكانية وصول الماء، إمكانية وصول الماء. نعم. وهكذا
الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه عن حذيفة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، وهو حديث صحيح. وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن حذيفة قال: فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان. وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. ورواه أبو داود عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه، وقد رواه ابن جرير. ثم قال: وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث، ثم إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية متعارضة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه.
نعم، يعني ذكر هنا حديث حذيفة، والوارد في اللفظ الأول ومسح على نعليه أنه أدخلهما قبل ذلك طاهرتين، وهذه من أحكام مسح الخفين. الإنسان إذا توضأ ولبس خفيه ثم بعد ذلك أحدث، فإن له أن يمسح، له أن يمسح. على هذا يحمل معنى المسحون. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان القرآن آمرا بغسل الرجلين كما في قراءة النصب وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها، توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب، ولكن لم يصح إسناده، ثم الثابت عنه خلافه وليس كما زعموه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة.
نعم يا إخوة، هنا يعني مسألة، وهو أن قد تجد في كتب الفقه ما ينسب من أقوال شاذة قد تنسب إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد ينسب إلى الأئمة. والواجب في مثل هذه المسائل أن تحقق، أليس كذلك؟ أن ينظر في صحتها. فهذا مثلا الوارد عن علي رضي الله عنه وأرضاه لا يصح، وفي نفس هذه المسألة منقول عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان لا يقول بمسح الخفين لا حضرا ولا سفرا، وهي رواية أيضا ضعيفة، وأنكرها المحققون من علماء المالكية أنه لا يصح عن الإمام مالك. المروي عن الإمام مالك أن المسح يكون في السفر دون الحضر، ورواية أخرى أن المسح يكون في الحضر والسفر، وهذا هو طبعا الراجح لورود ذلك في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في المسح للمسافر ووقت في المسح للمقيم، وهي الرواية أيضا الراجحة في مذهب مالك. فقد تجد الأقوال، فمجرد وجود الأقوال في كتب الفقه لا يكفي في نسبتها، لا يكفي في نسبتها. طيب، هل تعامل هذه الأقوال الواردة عن سلف الأمة من التابعين أو حتى من الصحابة رضي الله عنهم معاملة الحديث النبوي؟ لا شك لا تعامل معاملة الحديث النبوي. طيب، ما التوجيه في هذا؟ بعض أهل العلم يرى الاستئناس بذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا أن تخالف نصا أو إجماعا، إن كان فيها إشكال من نص تبحث فيه إيش؟ يبحث في سندها، يبحث في سندها. أما إذا كانت هي مؤيدة للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلست بحاجة في كل أثر، لا سيما وقد نقله العلماء والأئمة المحققون، أن تبحث في إسناد كل أثر، يستأنس بذكرها، فتجد هذا في كتب الفقه مثل كتاب المغني والمجموع والمحلى وغير ذلك من الكتب، تجد النقل الكثير عن الآثار، فما لا يستنكر يستأنس به، تذكره فيذكر العلماء. مثلا في حديث غسل الرجلين، وورد هذا عن علي، ورد هذا عن ابن مسعود، ورد هذا عن، وهذا لست بحاجة إلى أن تدقق النظر فيها ما دام أنه ليس فيها ما يخالف، لأن الأصل موجود وهو الحديث، الأصل موجود وهو الحديث. لكن إذا وجدت نكارة فابحث عن إيش؟ فابحث عن إسنادها. بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله: فروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت، تفرد به أحمد. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لفظ مسلم. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا، كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير، مع ما يحتاج إليه ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه، كما هو مبسوط في موضعه. وقد خالفت الروافض في ذلك كله بلا مستند، بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين، مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله، وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر، ولله الحمد.
يعني القضية هي اتباع الهوى، فإن علي رضي الله عنه وأرضاه كان أو ثبت عنه المسح وفي الصحيح فلم يأخذوا بذلك، وثبت عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح المتعة وهم يخالفون في ذلك، لماذا احتج عليهم رضي الله عنه أو رحمه الله ابن كثير بعلي بن أبي طالب؟ لأن هو المعظم عندهم. فالقضية هي مخالفة الشرع فيما لا تهواه الأنفس. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر القدم، فعندهم في كل رجل كعب.
معنى هذا فيما يذكره ابن كثير، والحقيقة أنا أول مرة أقف على هذا الفائدة في فهمهم للكعب، أن الرافضة يقولون إن الكعب فوق القدم في ظهر القدم، وليس الكعبين هما العظمان البارزان الناتئان في جنبي القدم. وهذه من العجائب، يعني هم تعدوا قضية حتى أعضاء جسم الإنسان أي راح تتغير عندهم في مواطنها، هذه مشكلة كبيرة. على كل حال، من جميل تحقيق هذه المسألة عند ابن كثير رحمه الله أنه ذكر حتى الأحاديث التي لا تعلق لها بالوضوء في بيان أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم كما سيأتي معنا. نعم.
قال رحمه الله: وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع: قال الشافعي: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهم الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم، هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله في كل قدم كعبان، كما هو معروف عند الناس، وكما دلت عليه السنة في الصحيحين عن عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك. وروى البخاري تعليقا مجزوما به، وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثة، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، ومنكبه بمنكبه، لفظ ابن خزيمة. فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق، حتى يحاذي كعب الآخر. فدل ذلك على ما ذكرناه، مع أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، كما هو مذهب أهل السنة.
نعم، يعني لا يستقيم قول النبي صلى الله عليه وسلم الكعب بالكعب، كيف سيكون الكعب بالكعب إذا كان في ظهر القدم؟ فعند الجمهور لك في كل قدم كعبان، وعندهم لك في كل قدم كعب واحدة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام. وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك، لكن البخاري روى هنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا، أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. فقال أسيد بن الحضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم.
نعم، يعني هنا يذكر أن هذه الآية قد تقدمت في سورة النساء وفيها تفصيلات مذكورة في ذلك، والمراد بالآية الأمر بالاغتسال، إن كنتم جنبا فطهروا، الأمر بالاغتسال، وإن لم يجد الماء يتيمم. وينقل عن عمر رضي الله عنه وعن ابن مسعود أنه لا يغتسل حتى يجد الماء، يعني لا يتيمم فينتظر حتى يجد الماء، وهذا ورد عنهم التراجع عنه في أن من لم يجد الماء يتيمم وإن كان جنبا. وفي هذا حديث في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، على الرجل الذي قال لا أجد ماء، قال عليك بالصعيد بالتراب فإنه يكفيك. ثم في قول الله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا، فهذا أيضا سبق معنا، أو لامستم النساء المراد به الجماع، المراد به الجماع وليس مجرد اللمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يقبل بعض أزواجه ويذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ. ولكن الآية فيها تنبيه في باب الآداب في قول الله جل وعلا أو لامستم النساء، كناية عن صريح اللفظ. ولذلك جاء عن مجاهد بن جبر المكي المفسر أنه قال في قول الله جل وعلا وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال لم يذكروا لفظ النكاح، لم يذكروا لفظ النكاح، أو قال إذا ذكر النكاح كنوا به. وهذا من أدبيات أن المسلم لا يتوسع في الألفاظ، وإن كانت الألفاظ في اللغة موجودة فلا يذكر بعض الألفاظ التي يستقبح من ذكرها، بل يتعود على عفة اللسان، يتعود على عفة اللسان. فالله جل وعلا لما قال أو لامستم النساء، ربما الجاهل أو الذي لم يطلع على كتب التفسير ظنها مجرد إيش؟ مجرد الملامسة أو المصافحة، والذي جاء عن ابن عباس وعن غيره المراد بذلك الجماع، لكنه من باب إيش؟ باب التكنية. فيحرص المسلم عموما وطالب العلم خصوصا على أن يحفظ لسانه من الولوغ في بعض الألفاظ التي لا تليق، سواء في تعاملاته أو مع أبنائه أو مع أهله، فهو عفيف اللسان، عفيف اللسان، وإذا أراد شيئا كنا به. لما جاء الرجل يشهد على نفسه بالزنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك كذا، لعلك قبلت، لعلك. وحتى لما جاء إلى صريح الأمر قال كرش في البئر، انظر التكنية هذه أيضا، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الصريح الذي لو ذكره لكان المبني على هذا اللفظ إيش يا إخوة؟ المبني عليه كان إيش؟ الحد، إقامة الحد يعني، وهذا باب دقيق جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يستخدم مثل هذه الألفاظ هي تربية لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا ينبغي للإنسان أن يجعل من الألفاظ السيئة وسيلة إلى إضحاك الناس أو إلى إظهار أنه شخص فكاهي ولطيف، ولا ينبغي هذا أبدا. كل ما كان الإنسان عفيف اللسان كان مهتديا بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر هنا أيضا حديث البخاري وفيه قصة قلادة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنهم حينما تأخروا ولم يجدوا الماء نزل قول الله جل وعلا فتيمموا، ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، يعني هذا من تسهيل الله جل وعلا لكم، والمراد بذلك في أمر التيمم، في أمر التيمم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. وقوله: ولكن يريد الله ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: قلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر فقال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لفظ مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه ثم خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصوم جنة، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. وروى الطيالسي عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فسمعته يقول: إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم، يعني هذا السرد من الحافظ رحمه الله هو في بيان فضل الوضوء. الوضوء يا إخوة عبادة عظيمة، كما أن الإنسان يتهيأ للصلاة فلا بد أن يتهيأ للوضوء. ولو نظرنا في كثير من ألفاظ الأحاديث أنه أخذ وضوءه، يعني حمل وضوءه، أتى إلى وضوئه، يعني هذا شيء عندهم يعني كأنه مرتب ومهيأ. فإذا أقبل الإنسان على الوضوء، هذا الوضوء فيه فضائل عظيمة. من فضائل الوضوء محبة الله جل وعلا للعبد. ما الدليل؟ الله يحب التوابين ويحب المطهرين، هذه فضل عظيم جدا. من فضائل الوضوء مغفرة الذنوب. الإنسان إذا أسبغ وضوءه وتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا الوضوء كان سببا لمغفرة ذنبه، فيهيئ نفسه لهذا الأمر. الوضوء سبب لدخول الجنة كما ورد في هذا الحديث. كذلك هو علامة يوم القيامة على أنك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمته. ما الدليل؟ يأتون غرا محجلين يوم القيامة، يعرفونهم بإيش؟ بآثار الوضوء. فلا بد وأنت تتهيأ للوضوء أن تستحضر هذه المعاني العظيمة، وأنت تقبل على عبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا من العبد، وعليها يقوم أمر الصلاة، وبها مغفرة الذنوب. ثم إذا انتهيت من وضوئك ذكرت الدعاء المشروع في ذلك، وهذا كله من الأمور التي ينبغي للعبد لا يفرط فيها. ما تدري أي حسنة يدخلك الله بها جنة النعيم. فاحرص على جميع العبادات في طهارتك، في أبسط الأشياء، في أيسر الأشياء احرص عليها، وكن متهيئا أنت في أمر الوضوء تذهب إلى أمر الصلاة. وأمر الصلاة أمر عظيم، لا ينبغي أن تؤخذ الأمور على مجرد العادة التي نفقد بها روح العبادة ومعاني العبادة ومعاني الأذكار الواردة في العبادة ومعاني مقاصد هذه العبادة وفضائل هذه العبادات. لا ينبغي لنا أن نحرص على استحضار هذه المعاني حتى يقبل الإنسان وهو آت إلى مكان الوضوء يستشعر هذه المعاني فيسبغ الوضوء ويتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستعجل ولا يفرط ولا يضعف عن أن يطبق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأمر يسير لكن الفضل إيش؟ الفضل عظيم. نعم.
قال رحمه الله، قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال: واذكروا نعمة الله عليكم ميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثارة علينا ولا ننازع الأمر أهله. وقال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.
نعم، ذكر الله جل وعلا هنا أمر الميثاق، قال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. جاء هذا الأمر منه جل وعلا بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم، بعد بيان أمر الوضوء بما يدل على أن المخاطب هنا هم أهل الإيمان، وهذا ما يرجح هذا القول عن أن المراد بذلك اليهود أو غيرهم، فالمراد بذلك أهل الإيمان. وبيّن ابن كثير رحمه الله المراد بذلك ما كانوا يبايعون عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر السمع والطاعة في المنشط والمكره، قال: وفي أثرة علينا، في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يا إخوة اسمه ميثاق، هكذا يفسره العلماء، عهد عظيم، بيعة من الرعية للراعي ومن المحكومين للحاكم، فنقضها نقض لهذا الميثاق الذي أمر الله جل وعلا بالتمسك به وبأداء حقه، وهو ما خالفت فيه طوائف من المنتسبين للإسلام من الخوارج ومن سار على دربهم ونحى نحوهم وسلك طريقهم في مخالفة هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على هذا الأمر، حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، على السمع والطاعة. والآن صارت قضية السمع والطاعة مما يسخر بها، يسخر منها ويستهزأ بها، وهو والله أمر عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على هذا الأمر بهذا اللفظ، ثم يأتي من يصف ويصم أهل الحق بأنهم غلاة الطاعة، دعاة الطاعة، جماعة الطاعة، ولو أحسن لقال جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، صفهم بهذا الوصف اللائق بهم. فإن السمع والطاعة منقبة لا مثلبة، وإحسان لا مذمة، واتباع لا ابتداع، وهدى لا ضلال فيه. هذا هو السمع والطاعة الذي ينبغي أن يتمسك بها أهل الإسلام. أما أن يقف من يسمون أنفسهم دعاة، وقد أخذتهم الأحزاب مآخذها وضلوا عن الطريق وانحرفوا، فصاروا في مسلكهم هذا يعيرون أهل الحق بالسنة، هذا من عجب الأمور. أن يأتي من يعيرك بأنك متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقائل بها في أمر السمع والطاعة في المنشط والمكره، قال وفي أثرة، حتى لو صار في استئثار، قال في أثرة علينا. فصار الحق في هذا الباب عندهم صار باطلا، وصار الهدى ضلالا، وصار الاتباع ابتداعا، فقلبوا الأمور وغيروها. فلذلك الواجب على المسلم أن ينتبه إلى معسول الكلام بما يناقضون فيه الأحكام ويردون على سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فيخالف بذلك الهدي ويسلك مسالك الضلال ويرد أودية الانحراف والمخالفة، ولا سيما في هذا الزمان الذين يسقطون فيه هيبة الحاكم وأمر السمع والطاعة، ويشككون الناس في حكامهم وفي ولاة أمرهم. فتنبهوا لهذه القضايا العظيمة التي هي من أصول الدين، والدليل أنها من أصول الدين أن هذه المسائل مذكورة في كتب الاعتقاد، ليس فقط في كتب الفقه وكتب التفسير، في كتب الاعتقاد بإجماع العلماء. ما تجد كتابا من كتب الاعتقاد إلا وينص على مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر، ويجعلون من المسائل التي فارق فيها أهل الحق الخوارج ومن سار على طريقتهم. فهذا ميثاق، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. فقال هذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، وهي أمر السمع والطاعة. ثم ذكر غير هذه الأقوال، وأكثر المفسرين على ذكر هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير في أول تفسير الآية. نعم،
قال رحمه الله: وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قاله مجاهد ومقاتل. والقول الأول أظهر، وهو المحكي عن ابن عباس والسدي، واختاره ابن جرير. ثم قال تعالى: واتقوا الله، تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال، ثم علمهم أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر، فقال: إن الله عليم بذات الصدور.
نعم.
وقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قائمين بالحق لله عز وجل، لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط، أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نحلا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ليشهده على صدقتي، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جور. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة.
يعني هذا التفسير من الحافظ ابن كثير رحمه الله في قول الله جل وعلا: شهداء بالقسط، يعني بالعدل، وذلك أن الواجب على الإنسان أن يكون عادلا في جميع أموره، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وضرب على ذلك مثلا في أمر الأبناء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وقال: إني لا أشهد على جور. وذلك إذا أعطى ولده عطية، وهذا طبعا في باب الهبة وليس في باب النفقة، فإن العلماء يفرقون باب الهبة عن باب النفقة. النفقة قد يكون للابن الكبير ما يعطى فيما ينفعه، وأقل منه الابن الصغير، لا يتساوى في هذا الأبناء، إنما المراد في ذلك الهبة. فالأصل أن يعطي للأبناء جميعا على التساوي. وهل يعطي للأبناء والبنات على التساوي أم يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذه مسألة يعني خلافية بين أهل العلم، وإن كان الصواب في ذلك أن هذا ليس من الميراث، فالجميع يتساوى في باب إيش؟ في باب الهبات. أما الميراث فهذا يعني أمر آخر، وليس هذا مقتصر على المال، لأن أهل العلم قالوا حتى في القبلة ينبغي له أن يعدل، في القبلة ينبغي له أن يعدل. وعلى كل حال فالمطلوب العدل في جميع الأمور، القسط الذي أمر الله جل وعلا به. وهنا ننبه إلى أن الإسلام جاء بالعدل يا إخوة، وهي اللفظة الشرعية، وليس بالمساواة، بل على العكس، جاء في كثير من ألفاظ القرآن رفض كلمة المساواة، لا يستوون وليس الذكر كالأنثى، لكن الذي جاء في القرآن العدل. والعدل ما هو؟ إعطاء كل ذي حق حقه، وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. فالعدل في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين في حالات، وللمرأة مثل الذكر في حالات، والمرأة تأخذ ولا يأخذ الذكر في حالات، هذا كله عدل. إذن العدل هو الشريعة، وهكذا الذي ينبغي. فإذا كان المقصود، إذا كان المقصود في إطلاق حتى بعض العلماء المساواة المراد بذلك العدل، فلا حرج فيه. مثلا كما ذكر بعض أهل العلم، إذا كان يقام الحد على الضعيف وعلى القوي ويقال يتساويا في هذا، نعم هذا صحيح، المساواة في هذا، لأنه مراد به إيش؟ العدل، المراد به العدل، وهو وضع الشيء في 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 موضعه. وهكذا في جميع الأمور ينبغي للإنسان أن يسلك مسلك العدل في قسمته وفي عطائه وفي يعني حتى ذكر بعض أهل العلم في صلة الرحم، إذا كان له عمتان أو له خالتان فلا ينبغي له أن يغلب جانب على جانب، أو أن يصل إحداهما وعلى حسب الوضع أمه تقول له هذه لا تصل، هذه خلها هذه خالتك أو هذه عمتك، خاصة إذا كانت من جهة الأب، أي رأس المصائب ابتعد عنها. وصل خالتك أختها، فهذا ليس الأمر بالعدل، هذا أمر بالظلم، فينبغي التنبه لمثل هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: ولا يجمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال: اعدلوا وأقرب التقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه، كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقوله
يعني هذا يا أخوة، حتى العدل مع أو حتى العدل مع الكافر، كفره لا يمنعك من العدل معه، ولا يوجب أو ولا يجيز لك أن تظلمه وإن كان كافرا. ثم في قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، قالوا هذه من المواقف في ذلك أن يطلب منك الشهادة على أخيك من عدوك، هذا موقف عسير أليس كذلك؟ يأتي العدو في قضية بينه وبين أخيك فيقول: الشاهد عندي أخوه فلان، ماذا تصنع في هذا الباب؟ تسافر؟ ها؟ اعدله أقرب للتقوى. طيب، قال العلماء في شهادتك على قريبك إعانة له على الخير، إعانة له أن لا يبقى عليه مظلمة. نعم، الموقف قد يكون عسير في مثل هذه المواقف، لكن من راقب الله جل وعلا كسب الأجر وأعانه الله جل وعلا على ما قام به. ولا يجوز له هنا، يعني في الحديث انصر أخاك ظالما إيش أو مظلوما، عرفنا كيف ننصره مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم، تحجزه عن الظلم. وأيضا تبغض إنسان فتقوم أمر الشهادة على الإنصاف له وأنت تبغضه، فما يجوز لك أن تتأخر عن الشهادة له، هذه الشهادة التي تنفعه وإن كان عدوا لك. ما دام أنك وقفت على أمر الشهادة فيجب عليك أن تؤديها كما هي. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعال التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء.
يعني هذه في يعني كما يقال نكتة لغوية لطيفة، وهو أن في غالب أفعال التفضيل يكون فيه هناك شيء مقابل، فتقول أحمد أفضل من محمد أو محمد أفضل من زيد، لكن لا يلزم هذا هنا، فليس هناك شيء أفضل من التقوى، فهو قوله أقرب للتقوى من باب استعمال أفضل التفضيل أفعل التفضيل في المحل الذي ليس له مقابل. نعم.
كما قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعده: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي لذنوبهم، وأجر عظيم، وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده، لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة. ثم قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير.
نعم، يعني الله جل وعلا وعد عباده المؤمنين، ووعد الله نافذ، ووعده متحقق، ووعيده قد يتخلف، وعيده قد يتخلف. وعد الله أو توعد الله جل وعلا أهل المعاصي بالعذاب والنار، وهم تحت رحمته، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، أما وعده فهو نافذ، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. روى عبد الرزاق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاة يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثة: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. قال: فشام الأعرابي السيف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. وقصة هذا الأعرابي وهو غورث بن الحارث ثابتة في الصحيح. وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين ووكلوا
العامريين
أحسن الله إليكم، ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك وأمروه. إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالأوا عليه، فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه، فأنزل الله في ذلك. ثم أمر رسول صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم.
نعم، ذكر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. قيل في قصة هذا الأعرابي، وهي كانت في غزوة ذات الرقاع، أنها كانت في غزوة ذات الرقاع، فبين الله جل وعلا في الآية منته على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينما تمكن من الأعرابي، وقد كان الأعرابي أراد قتله صلى الله عليه وسلم. وقيل هي في أمر بني النضير كما ذكر المصنف. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى والله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه.
قال الله جل وعلا: وعلى الله، وهذه تفيد الحصر، أنه قدم الجار والمجرور، قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهذا يدل على أن التوكل على الله جل وعلا عمل قلبي لا يجوز لغيره، فلا يقال توكلت على الله ثم عليك كما قد يقال في غير هذه العبادة. التوكل على الله عمل قلبي، وهي الاعتماد القلبي على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة. التوكل على الله هو الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة، وهذه عبادة عظيمة ختم الله جل وعلا بها هذه الآية. نقف على هذا إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.